السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
وصحتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. رفض عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بعقد مؤتمر عن العراق في الخارج، قائلا إن عقد مثل هذه المؤتمرات غير منطقي وغير شرعي، وإن الحل يكمن داخل العراق. وشدد الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان اليوم قبل توجهه إلى واشنطن، شدد على أن الحل في بغداد وليس في المؤتمرات وليس في خارج العراق. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان دعا يوم الثلاثاء الماضي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام حول العراق يجمع كل الفئات العراقية بمساعدة الأمم المتحدة وبمشاركة ممثلين عن سوريا وإيران، مؤكدا ضرورة الإعداد الكافي للمؤتمر. ودعا الحكيم الدول العربية والإسلامية التي تهمها وحدة العراقيين حسب تعبيره إلى المساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية ودعم العملية السياسية، موضحا إن أي جهد إقليمي أو دولي يجب أن يكون دورا مساعدا وجزءا من الحل وليس بديلا أو جزءا من المشكلة. وعن الهدف من زيارته إلى الولايات المتحدة وتوقيتها قال الحكيم:
ليس لها علاقة بما حدث في الأردن من لقاءات كانت موجودة، وبالتالي سوف نبحث قضايا المختلفة، الأوضاع العراقية من الطبيعي أن تبحث، والتطورات الحادثة بالعراق وتقييم للوضع وحديث كما هو معروف أمريكا لها وجود مهم في داخل العراق، بالتالي من المفروض أن يتم التباحث معها وأن يتم اللقاءات معها، وبالتالي لأن لها التأثير على مجريات الأحداث.
ونقل تقارير عن مصدر في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أن الحكيم سيزور الولايات المتحدة ضمن جولة تشمل دولا أوروبية وعربية. حذر وزير الداخلية جواد البولاني اليوم من أن أي تجمعات أو تظاهرات دون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية سيتم منعها. وأوضح بيان صادر عن وزير الداخلية إن من حق جميع المكونات السياسية والاجتماعية أن تمارس مبادئ الديمقراطية كالتجمع والتظاهر السلمي والإضراب والاعتصام انطلاقا من الحقوق الدستورية وضمن حدود القانون الذي يوجب استحصال الموافقات الأصولية مسبقا. وأضاف إن الغاية من استحصال الموافقات الأصولية من الجهات الرسمية هو تحمل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الحماية اللازمة ومنع أي فعل مخالف للقانون قد يتعرض له المتجمهرون. من إذاعة العراق الحر واصل تقديم هذه الأخبار. تستمر تظاهرات المعارضة اللبنانية اليوم الثاني على التوالي وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وذكرت وكالة أنباء فرانس بريس في تقرير لها من بيروت أن المعتصمين نصبوا في ساحة الشهداء وسط العاصمة حوالي 100 خيمة، وأقيمت أكشاك لتقديم المأكولات والمشروبات للمعتصمين. وسمحت اتصالات بين الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري مساء الجمعة بفتح الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الحكومة اللبنانية وسط العاصمة بعدما سدتها خيام المعتصمين. وكانت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت وصلت إلى بيروت اليوم واجتمعت برئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، وأعلنت خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب اللقاء
لقد رغبت في استغلال فرصة الزيارة هذه لأطلع على بعض القضايا بنفسي ولكي أعرب عن التضامن مع هذه الحكومة التي انتخبها اللبنانيون والتي تمتلك الشرعية الدستورية التي منحها إياها الناخبون.
وكانت أم كيسي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اتهم سوريا وإيران بتحريض المحتجين حسب رأيه على الدعوة إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا. بحث الرئيس المصري حسني مبارك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في منتجع شرم الشيخ اليوم تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وقالت مصادر مصرية أن مباحثات مبارك لافروف تركزت على القضية الفلسطينية والأحداث المتلاحقة في كل من لبنان والعراق وإقليم دارفور السوداني. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى القاهرة مساء الجمعة قادما من عمان بعد أن شارك في اجتماعات منتدى المستقبل. وأبلغ الرئيس مبارك اليوم الصحفيين في شرم الشيخ عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي أنه يخشى أن تتخذ المسيرات إذا ما استمرت شكلا طائفيا أن ينضم إليها أنصاره لهذه الطائفة من أو تلك من خارج لبنان، ولن يستطيع أحد حينذاك التحكم فيها حسب رأيه، خصوصا لو استمرت فترة طويلة وستكون النتيجة تحول لبنان إلى ساحة للقتال. وأوضح مبارك أنه سيبحث الوضع في لبنان مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى باريس الأسبوع المقبل، مشددا على أنه لابد من المحافظة على استقلال لبنان. توجه الناخبون البحرينيون السبت مجددا إلى صناديق الاقتراع في جولة ثانية لحسم مصير 11 مقعدا في مجلس النواب. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
مستمعين الكرام، نرافق الآن الزميل فارس عمر وأخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: بوش يواصل اجتماعاته مع القادة العراقيين في واشنطن، والفساد يهدد بإسقاط الحكومة. من المقرر أن يواصل الرئيس الأمريكي جورج بوش لقاءاته مع القادة العراقيين باجتماعات تعقد في واشنطن بعد أن بدأها في عمان بلقائه رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الخميس الماضي. وفي هذا الإطار سيجتمع بوش يوم الاثنين المقبل مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم الذي غادر يوم السبت متوجها إلى الولايات المتحدة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في البيت الأبيض أن بوش سيجتمع في كانون الثاني المقبل مع نائب رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الرئيس بوش الذي سيلتقي نائب الرئيس العراقي الشهر المقبل يتطلع إلى تبادل الآراء وبحث قضايا هامة تواجه العراق اليوم. ونفى المسؤول الأمريكي أن تكون لهذه التحركات الدبلوماسية صلة بمجموعة دراسة العراق التي من المتوقع أن تنشر تقريرها يوم الأربعاء المقبل. وكان المالكي نحى جانبا التكهنات الإعلامية بشأن تقرير المجموعة المعروفة أيضا باسم لجنة بيكر. وفي مؤتمر صحفي عقده لدى عودته من لقاء بوش في العاصمة الأردنية أعرب رئيس الوزراء عن ثقته باستمرار الدعم الأمريكي لحكومته. الإعلان عن تكثيف اللقاءات والاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين والقادة السياسيين العراقيين يأتي وسط تحذيرات أطلقها الحكيم من أن اندلاع حرب طائفية سيحرق الجميع. وقال الحكيم في مؤتمر صحفي عقده في عمان يوم السبت أن الشعب العراقي كله سيكون الخاسر في مثل هذه الحرب. وفي رد على سؤال لإذاعة العراق الحر قال رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الحكيم أوضح أن لقاءه مع بوش يأتي تلبية لدعوة وجهت إليه منذ فترة طويلة، وقال أن محادثاته في واشنطن ستتناول تطورات الوضع في العراق، وأضاف أن للولايات المتحدة وجودا مهما في العراق وأن لها تأثيرا في مجرى الأحداث بحسب تعبيره. ورفض الحكيم مقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عقد مؤتمر دولي حول العراق، واعتبر الحكيم أن مقترح عنان ليس معقولا ولا مقبولا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن مثل هذا المؤتمر قد يكون مفيدا إذا جرى التحضير له بعناية وأمكن جمع كل الأطراف السياسية في مكان ما خارج العراق، ولكن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية شدد على ضرورة حل مشاكل العراق داخل العراق. الحكيم أكد أن في العراق حكومة من أقوى الحكومات في المنطقة بفضل قاعدتها الشعبية ذات 12 مليون ناخب على حد تعبير الحكيم. حذر مسؤول أمريكي كبير يوم السبت من أن الحكومة العراقية تواجه خطر السقوط تحت وطأة التهريب الذي يستنزف ثروة العراق النفطية وغيره من أشكال الفساد، الذي اعتبر المسؤول الأمريكي أنه يمثل آفة ثانية إلى جانب استمرار أعمال العنف. وقال المفتش الخاص لإعادة أعمار العراق ستيوارت باون في مقابلة مع صحيفة The Guardian البريطانية يوم السبت أن الفساد في العراق بلغ مستويات بات معها يهدد بقاء الدولة ذاتها على حد تعبيره. وأضاف مفتش إعادة أعمار العراق منذ عام 2004 أن الفساد مشكلة ضخمة، بل هو القضية رقم واحد على حد وصفه. وأوضح أن الأنابيب التي تنقل النفط قد فجرت، وبالتالي فأن الطريق الوحيد لتصديره هو بواسطة النقل البري، وهذا يترك النفط مكشوفا للتهريب بحسب المسؤول الأمريكي، مشيرا إلى بيع أصحاب الصهاريج حمولاتهم من النفط في السوق السوداء. واستشهد المفتش العام لإعادة أعمار العراق بأرقام عراقية تبين أن الفساد المستشري يكلف العراق 4 مليارات دولار في السنة، وبعض هذه الأموال يذهب مباشرة إلى أعداء الحكومة. وكان تقرير رسمي أمريكي توصل إلى أن تهريب النفط بتواطئ مسؤولين عراقيين مرتشين يحقق للجماعات المسلحة 100 مليون دولار سنويا ليسهم بذلك في ضمان تمويلها الذاتي. وقال باون في حديثه لصحيفة The Guardian أن الفساد هو التمرد المسلح الثاني، وأنا أستخدم هذه الاستعارة لتأكيد خطورة القضية. وأن نائب رئيس الوزراء برهم صالح أبلغ مكتب المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق هذا الصيف أن الفساد يهدد وجود الدولة، وهذا وحده يغني عن التعليق بحسب المسؤول الأمريكي. صحيفة The Guardian قالت أن ثقافة سمتها الهدر وانعدام الكفاءة والاحتيال قد تكون تركة واحدة نقلها المحتلون إلى حكام العراق الجدد سالمة بهذا القدر أو ذاك على حد قول الصحيفة، لافتة إلى أن مكتب المفتش العام الأمريكي اكتشف اختفاء نحو 9 مليارات دولار عمين نبديها كان
كيف اكتشف
لافتة إلى أن مكتب لافتة إلى أن مكتب المفتش العام الأمريكي اكتشف اختفاء نحو 9 مليارات دولار من عائدات النفط العراقية دون أثر لافتة إلى أن مكتب المفتش العام الأمريكي اكتشف اختفاء نحو
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
ما
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، يعود من جديد الزميل فارس عمر ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر في الشرطة أن عدد ضحايا التفجيرات الثلاثة التي هزت وسط بغداد اليوم السبت ارتفع إلى 38 قتيلا على الأقل و84 مصابا حتى ساعة أعداد هذا التقرير. وقال مسؤول في مستشفى الكندي أن بين القتلى عددا من النساء. وكان ضابط في وزارة الداخلية قتل في وقت سابق عندما أطلق مسلحون النار عليه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني أن النقيب حيدر موسى تعرض إلى الاغتيال في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، وقتل أحد عناصر الشرطة عندما اشتبك مسلحون في سيارتين مع دورية للشرطة خارج مستشفى اليرموك غربي بغداد. وفي شمال بغداد قتل 5 جنود عندما أطلق مسلحون النار على سياراتهم. وقال الملازم علي محمد حسن من شرطة بلد أن الجنود كانوا عائدين إلى وحدتهم بملابس مدنية عندما تعرضت سياراتهم إلى الهجوم. وقتل شخصان عندما هاجم مسلحون جنازة كانت متوجهة إلى مدينة النجف في منطقة الخالص. وفي سوق الخالص قتل شخصان عندما أطلق مسلحون النار على المواطنين. وقتل وأصيب عدد من الأشخاص عندما اندفع الشاحنة نحو جمع من المواطنين في محطة باصات في بلدة الوحدة التي تبعد نحو 35 كيلومترا جنوب بغداد، ولكن مسؤولا أمنيا رجح أن يكون ذلك نتيجة حادث. وفي محافظة المثنى قتل أحد المارة وهو صبي في 14 من العمر عندما اشتبكت قوات الشرطة مع عناصر إحدى الميليشيات في مدينة السماوة. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم السبت أن أحد جنوده قتل في محافظة الأنبار. وفي محافظة ديالى بدأت قوات عراقية وأمريكية مشتركة عملية أمنية واسعة في مدينة بعقوبة. وقالت مصادر الشرطة أنه ألقي القبض فجر اليوم على 36 شخصا على الأقل من المشتبه بهم عند أحد التقاطعات الرئيسية في المدينة التي أعلن فيها حظر التجوال. كما شهدت المحافظة حوادث متفرقة تفاصيلها في التقرير التالي.
فرضت السلطات الحكومية في مدينة بعقوبة منع التجوال، وبدأت حملة عسكرية واسعة مدعومة من القوات المتعددة الجنسيات لدهم الأحياء الساخنة بالمدينة. وتقوم تلك القوات بتفتيش الدور السكنية للبحث عن المطلوبين في أحياء القاطون والمفرق وحي المعلمين، وتم اعتقال أشخاص يشتبه بهم والسيطرة على كميات من السلاح والعتاد. في حين قال مصدر في التنسيق المشترك أن مواقع أمنية عراقية ونقاط سيطرة وتفتيش في بعقوبة تعرضت لإطلاق نار من مسلحين وسقطت قذائف هاون على تلك المواقع دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وأضاف المصدر أن مسلحين قاموا باعتداء على مواطنين في منطقة باب الدرب في بعقوبة وأسفر عن مقتل 3 مواطنين مدنيين، بينما سقطت 3 قذائف هاون على قرية شفتة جنوب المدينة. وعلى ذات الصعيد تعرضت قرية الشيماء في خان بني سعد لسقوط 6 قذائف، وللمرة الثانية سقطت على قرية قزلجة في المقدادية 4 قذائف هاون. ومن جانب آخر تسلمت الطبابة العدلية في مدينة بعقوبة 8 جثث ضحايا أعمال عنف وقد ظهر عليها آثار تعذيب وإطلاق نار. إلى هنا في منطقة اللقمانية غرب بعقوبة حيث قامت جماعات مسلحة بفتح نيران أسلحة الرشاشة على مواطنين وأسفر عن مقتل 3 مدنيين. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي البصرة تعرضت قاعدة بريطانية إلى هجوم بقذائف صاروخية، فيما اشتبكت دورية بريطانية مع مسلحين جنوبي المدينة. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
صرح الناطق الإعلامي باسم القوات البريطانية الكابتن تاني دالوب بأن مجموعة من المسلحين قد اشتبكت الليلة الماضية مع دورية بريطانية جنوب البصرة دون وقوع أي خسائر في أفراد الدورية. وأضاف الكابتن دانلوب بأن القاعدة البريطانية المتمركزة في القصور الرئاسية في منطقة البراضعية قد تعرضت إلى هجوم بخمسة صواريخ كاتيوشا دون وقوع أضرار. على صعيد آخر، أعلنت القوات الدنماركية المتمركزة شمال البصرة بأنها قد سلمت مؤخرا عددا من الآليات العسكرية إلى الفرقة العاشرة التي تشكل جزءا مهما من تشكيلات الجيش العراقي لتعزيز جاهزيتها. جدير بالذكر أن الدوريات البريطانية كثفت نشاطها مؤخرا في شوارع المدينة، وغالبا ما تقوم بأعمال دهم وتفتيش بحثا عن مطلوبين. إلى ذلك لوحظ تزايد حالات السلب والخطف في المدينة فيما تتناقص عمليات الاغتيال. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى، حيث شهدت مدينة الموصل حوادث متفرقة. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
في حي الدرجزلية قتل 4 من رجال الشرطة العراقية على أثر انفجار عبوة ناسفة بوجه رفل من الشرطة، وبالقرب من حي القاهرة وقعت اشتباكات مسلحة بين رجال القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. أثناء الاشتباكات هذه هاجمت جماعة مسلحة منزل نقيب في الحرس الوطني العراقي واختطفته إلى جهة مجهولة. وعلى ذكر الاختطافات، اختطفت جماعة مسلحة أخرى طفلين وأخذتهما إلى جهة مجهولهم أيضا. وبالقرب من مدالة اليرموك في حي اليرموك ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على شخص كان يحمل كمية من المتفجرات. على صعيدين الإصابة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، سمع دوي انفجارين هائلين ليلة أمس. أحد الانفجارين وقع في شرق الموصل ووقع الثاني في غربها. وفي حملة مداهمات وتفتيش في عدد من مناطق الموصل، واعتقل عدد من الأشخاص داخل منازل اتخذوها أوكارا لنشاطاتهم، حسب مصدر في الشرطة العراقية لإذاعة العراق الحر. وأسفرت الحملة أيضا عن وضع اليد على أسلحة ومتفجرات ومنشورات تحريضية ضد الحكومة العراقية. والأحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال الحسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. بعد الاستئراء سنقدم تقريرين حول تعديلات يناقشها البرلمان الكردستاني بشأن قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان، وهناك تقرير حول أثر الأوضاع الأمنية على المشهد الثقافي العراقي وهجرة المثقفين وانحسار النشاطات الثقافية في بغداد. وفي ختام الساعة سنبقى مع برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا خلاله فلح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي. سنستمع أيضا إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فمن بغداد هناك تقرير عن تشكيل لجنة خاصة من السنة والشيعة في حي العدل لمعالجة الوضع الأمني في المنطقة. كذلك سنتابع ندوة لمعهد بغداد للأبحاث السياسية تستضيف برلمانيين من مختلف الكتل السياسية بشأن إيجاد حلول لمعالجة مشكلة الميليشيات. ومن البرامج التي أعدت لهذا اليوم أيضا برنامج عالم متحول يناقش قضية التحول في تعامل الحكومة والبرلمان مع وسائل الإعلام. ضيف الزميل نبيل الحيدري هو الدكتور هاشم حسن، أستاذ فلسفة الإعلام في جامعة بغداد. كما سنقدم تغطيات أخرى لأخبار